آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة فيما يتعلق بمسح الكفر من جهة الأعلى والأسفل والخلاف في هذه المسألة، وكما يعلمنا الدور الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور ابن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. قال رحمه الله: باب في المسح على الخفين ظاهرهما. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد، وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد.
هذا مما عقده الترمذي رحمه الله تعالى عليه في مسألة مهمة، فنحن نعلم أن المسح على الخفين من المسائل العملية التي نحتاجها، وخاصة في فصل الشتاء، وتكثر الإشكالات هذا كما أن هناك بعض المسائل الخلافية، ومن جملتها هذه المسألة التي قد اشتهر في أوساط الناس بعض الفتاوى خلاف ما بوب عليه الترمذي في هذا الباب الأول، وسنلقي القول إن شاء الله تعالى على هذه القضية كما سيأتي بإذنه تعالى. يقول الترمذي: باب في المسح على الكفين أعلاه وأسفله، يعني باب في المسح على أعلى الكف وعلى أسفله. أورد هذا الحديث الأول من طريق شيخه أبي الوليد الدمشقي، واسمه أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك، وهذا من ولد بسر بن أرقاط القرشي العامري.
وبسر بن أرطات صحابي صغير، وفيه كلام لبعض أهل العلم ليس هذا موضعه. وأبو الوليد الدمشقي هذا صدوق، وهناك من تكلم فيه، ولكن هذا الكلام لم يكن مستندا على حجة، ولهذا فالذي يترجح إن شاء الله تعالى أنه صدوق. وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 48 و200 بمدينة سرة من رأى. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه الوليد ابن مسلم، وهذا من علماء أهل الشام وهو مشهور، فهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، يعني أنه من موالي قريش، كنيته أبو العباس وهو دمشقي، وكان من موالي بني أمية من قريش. كانت وفاة الوليد في سنة 94 و100، وقيل في سنة 95 و100. وهو من الثقات ولكنه كثير التدليس، ومع ذلك أيضا فهو يدلس تدليس التسوية. يقول الذهبي رحمه الله: عالم أهل الشام. قال ابن المديني: ما رأيت من الشاميين مثله. ثم عقب الذهبي بقوله: قلت كان مدلسا، فيتقى من حديثه ما قال فيه عن. وقد أخرج الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم للوليد ابن مسلم. الوليد يروي هذا الحديث عن شيخه ثور ابن يزيد، وقد زالت شبهة التدليس عن الوليد بن مسلم فيما بينه وبين شيخه بقوله هنا أخبرني، فقد صرح بتلقي هذا الحديث عن شيخه ثور ابن يزيد. وثور بن يزيد هو ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، ويقال الرحبي، كنيته أبو خالد، وهو شامي حمصي، وهو من الثقات الأثبات، إلا أنه كان ممن يرى القدر، وتكلم فيه كثير من أهل العلم لهذا، حتى قال بعضهم يحذر من ثور بن يزيد هذا: احذره لا ينطحك بقرنيه، فما دام اسمه ثور فيرى أنه عنده، أو يرى أن عنده بدعتين: البدعة الأولى بدعة القول بالقدر، والبدعة الثانية النصب. فيقال إن جده كان ممن قتل في صفين، وكان في جيش معاوية رضي الله تعالى عنه، فلذلك صار ينقم على علي رضي الله تعالى عنه، فصار فيه هذه البدعة بدعة النصب، فصار عنده بدعة النصب وبدعة القدر، فلذلك يحذر أهل بعض العلماء منه بقولهم: لا ينطحك بقرنيه، يعني ببدعتيه. لكن من جهة الحديث فإنه كان من الثقات الأثبات، وممن كان يحذر منه سفيان الثوري، ومع ذلك فقد أخذ عنه سفيان الثوري. كانت وفاة ثور بن يزيد في سنة 50 و100، وقيل في سنة 53 و100، وقيل في سنة 55 و100، وكانت وفاته ببيت المقدس، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. ثور يروي هذا الحديث عن رجاء ابن حيوة، ورجاء ابن حيوة هذا هو رجاء ابن حيوة ابن جرول، ويقال ابن جندل ابن الأحنف ابن السمط الكندي، كنيته أبو المقدام، ويقال أبو نصر، وهو شامي فلسطيني، ولعله أيضا قد نزل الأردن. رجاء هذا ثقة فقيه عابد زاهد، كانت وفاته رحمه الله في سنة 12 و100، وقد روى له الجماعة، إلا أن البخاري إنما روى له تعليقا. أخبار رجاء بن حيوة كثيرة، ويكفي أنه كان رفيق عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المشهور، وكان جليسا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والشاعر يقول عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فرجاء كان جليسا لعمر بن عبد العزيز، ولذلك ظهر منهما ما ظهر، فهذا يعين هذا، وهذا يتقبل من هذا، وهلم جرا. ومع ذلك فكان من الثقات الأثبات في الحديث، وله بعض الأخبار الصالحة لعلي أورد بعضا منها. فابن عون يقول: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، يعني يرون بالمعنى، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه، يعني أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى. ومن أخباره الطريفة رحمه الله ما ذكره عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال: كنا مع رجاء بن حيوة، رجاء بين تلاميذه جالس، فتذاكرنا شكر النعم، فقال رجاء: ما أحد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كساء، فكشف الكساء عن رأسه فقال: ولا أمير المؤمنين؟ قلنا: وما ذكر أمير المؤمنين ها هنا؟ يعني بلغة العامة، وش جاب طاري أمير المؤمنين؟ يعني ما له مناسبة. إنما أمير المؤمنين رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه. فالتفت رجاء فلم يره، فقال: أتيتم من صاحب الكساء، ولكن إن دعيتم واستحلفتم فاحلفوا. يعني إن دعيتم للتحقيق فاحلفوا أن هذا ما حصل. فما علمنا إلا وبحرسي قد أقبل فقال: أجيبوا أمير المؤمنين. فأتينا باب هشام فأذن لرجاء من بيننا، يعني دخل عليه رجاء وحده. فلما دخل عليه قال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له؟ قال: فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعمة. قيل لكم: ولا أمير المؤمنين؟ فقلتم: أمير المؤمنين رجل من الناس. قل رجاء: فقلت: لم يكن ذلك. قال: الله. قلت: الله. قال رجاء: فأمر بذلك الساعي فضرب 70 صوتا، وخرجت وهو متلوث في دمه. فقال: هذا وأنت ابن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. يقول ابن جابر: وكان رجاء ابن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس التفت فقال: احذروا صاحب الكساء. هو رجاء ابن حيوة يروي هذا عن كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة معروف بأنه وراد الثقفي، وكنيته أبو سعيد ويقال أبو الورد، وهو كوفي، وكان مولى للمغيرة ابن شعبة، وهو مخرج له في الصحيح. كان مولى للمغيرة وكان كاتبا للمغيرة أيضا، وهو ثقة ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الثقفي كان من دهاة العرب وأذكيائهم، وهو معروف بهذا، ويقال: ما دخل في أمور مدلهمة إلا وخرج منها، اللهم إلا أنه يعني يمكن كما يقال غلطة الشاطر بعشرة، يعني خدعه مرة شاب، فإنه رضي الله تعالى عنه كان مزواجا. وقد ذكر عن عدد النسوة اللاتي تزوجهن أعداد، يعني قد يكون فيها مبالغات، لأني رأيت من يقول 70 تزوج 70-80 وأوصلها إلى 300، ومنهم من أوصلها إلى 1000، فيبدو أن هناك مبالغات، يعني لا شك أنه مكثر من الزواج بالنساء، حتى إنه كان يقول المقولة المشهورة: صاحب الواحدة يمرض معها ويحيض معها، وصاحب الثنتين كشاة بين نارين. ويقال إنه كان يتزوج 4 ويطلق 4 وهكذا، فالله أعلم يعني بحقيقة الحال، ولكن الموضوع له أصل. فخطب مرة فتاة ويبدو أنه عرف من جمالها، لكن أراد أن يكون الوسيط شابا يعرفه، فقال له الشاب: وماذا تريد منها رحمك الله؟ فإني رأيت رجلا يقبلها، يعني يتركها. فكف عن خطبتها، فوجد ذلك الشاب ذهب وخطبها وتزوجها. فلقيه وقال: ألم تكن قلت لي كذا وكذا؟ قال: بلى، ولكني رأيت أباها يقبلها. قال: فما خدعني أحد إلا ذلك الشاب. فعلى كل حال هو مشهور رضي الله تعالى عنه بفرط ذكائه وبأنه يصلح للأمور المدلهمة. المغيرة يروي حديث المسح على الخفين، وحديثه في الصحيحين كما هو معروف، ولكن ورد لهذا الحديث بعض الألفاظ التي تحتاج إلى مناقشة، لأنها تدل على بعض الأحكام المهمة، ومن جملتها هذا اللفظ في هذا الطريق الذي جاء معنا ها هنا. ودعونا أولا نذكر تخريج الحديث ومناقشة إسناده. فهذا الحديث كما ترون أخرجه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، كذلك أيضا من طريق الوليد أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ الأوسط وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى، كلهم رووه من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، يعني عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف وأسفله. ولكن لهذا الحديث بعض العلل التي أشار إليها الترمذي كما علمنا، ولعل أشهر هذه العلل أن ثور بن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة. يقول الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح وغيره، ذكر طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد أنه قال: حدثت عن رجاء بن حيوة. حدثت يعني أن هناك واسطة بين ثور بن يزيد وبين رجاء بن حيوة. حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أحمد: ولا أرى الحديث ثبت. فالإمام أحمد ينفي ثبوت هذا الحديث. والدارقطني رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم، وفيه أنه قال: أخبرنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. وثور بن يزيد في هذه الرواية صرح بالتحديث من رجاء بن حيوة، لكن هناك من روى هذا الحديث عن داود بن رشيد فلم يذكر التصريح بالسماع، بالإضافة إلى أن كل الذين رووا الحديث عن الوليد بن مسلم غير داود بن رشيد أيضا لم يذكروا التصريح بالسماع، بالإضافة إلى أن رواية ابن المبارك تنفي هذا وتعليل الأئمة ينفي هذا. فدل هذا على أن شيخ الدارقطني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قد أخطأ في هذا الحديث في ذكره التصريح بالسماع بين ثور بن يزيد ورجاء ابن حيوة. للحديث يعني هذه إحدى العلل، معنى ذلك أن الإسناد منقطع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، وهذه وحدها كافية في تعليل هذا الحديث. ولكن ثمة علة أخرى ظهرت لنا أيضا من خلال السياق، وهي الإرسال. فكاتب المغيرة لا يرويه عن المغيرة وإنما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فاجتمع في هذا الحديث علتان: الانقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة والإرسال، فصار الحديث ضعيفا جدا بهذه الطريق، فلا يعتمد على هذه الرواية. ذكر الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ولعله في البدر المنير أيضا من رواية الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يضعفه، يعني حديث الوليد هذا، فيقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. قال الإمام أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، يعني مخالفا لعبد الرحمن بن مهدي. فقلت، يعني قال لنعيم بن حماد: إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة. فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، يعني كأنه متفطن لهذا، ولكن أدخل عليه ما جاء في رواية الوليد بن مسلم. قال: هذا حديث الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. فهذا يؤكد أن هذه هي علة هذا الحديث. والحديث كما رأينا في تعليل الترمذي ونقله عن أبي زرعة وعن البخاري، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه عبد الرحمن يقول: أبو حاتم ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح. يقول الترمذي رحمه الله: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. في قول الترمذي رحمه الله وهذا حديث معلول، ما يدل على أن استعمال هذه اللفظة هكذا صحيح، أعني كلمة معلول، لأن بعض أهل اللغة لحنوا المحدثين في هذا وخطأوهم وقالوا إن هذا لحن، وأخفهم كابن سيدة يقول: لست منها على ثلج، يعني ما يطمئن قلبي إلى هذه العبارة. والحريري ممن خطأ المحدثين في هذا، ثم تابعه بعض المحدثين الذين أخذوا عن أهل اللغة كابن الصلاح، ثم النووي، النووي جعله لحنا، وكذلك العراقي في منظومته وسمي ما بعلة مشمول ومعللا ولا تقل معلول، وكلهم إلى السيوطي وهلم جرى. ولكن الصحيح والصواب أن هذه اللفظة صحيحة من حيث اللغة، لأنها من الثلاثي علة فهو معلول، مثل سل السيف فهو مسلول، قتل فهو مقتول، وهكذا، فهي من حيث اللغة جارية. وهناك يعني بحث موسع في مقدمة العلل كتبته، يمكن أن تناظروا أن تنظروا إليه في مناقشة هذه المسألة، و بالاستناد إلى بعض أئمة اللغة الآخرين، وممن كان يستعملها الإمام الشافعي وهو من أئمة اللغة. وعلى كل حال، فالترمذي أيضا من أهل ذلك العصر الذي كانت فيه اللغة ظاهرة، وهو يستعملها كما رأيناه هاهنا. يقول منبها على علة هذا الحديث: لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. إذن الوليد بن مسلم هو الذي يتحمل تبعت هذه العلة. طيب، كيف يمكن أن تأتي هذه العلة؟ نقول: بسبب تدليس الوليد بن مسلم، تدليس التسوية في هذا الإسناد، فإنه أسقط الواسطة بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة. قد يقول قائل: كذلك ابن المبارك أسقطها. نقول: لا، ما أسقطها ابن المبارك، ابن المبارك نبه عليها بقوله حدثت، فدل على أن هناك واسطة بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، فكان يجب على الوليد بن مسلم أن يصرح بهذه الواسطة وإن كانت مبهمة هكذا. فهذه الواسطة التي بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة هي التي حصل منها هذا الإشكال فيما يظن يعني في تحمل تبعة هذا الحديث. اللهم إلا مسألة الإرسال، فإن مسألة الإرسال يتحملها فيما يظهر الوليد بن مسلم، لأن عبد الله بن المبارك أوثق من الوليد بن مسلم، وإن كانت رواية الوليد هنا عن ثور بن يزيد وهو شامي فهو بلديه وقد يكون له به اختصاص، ولكن ما دامت العلة موجودة في هذا الحديث بهذه الصفة فيبدو أن هناك خطأ وقع فيه الوليد بن مسلم، وهو وصل هذا الحديث وغيره يرسله كابن المبارك رحمه الله الجميع. ذكر الترمذي أنه سأل شيخيه الأول أبا زرعة والثاني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، وعلل ذلك فقال لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الواسطة المبهمة جاءت بين ثور ورجاء ابن حيوة وليست بين رجاء وكاتب المغيرة، ولكن الحديث مرسل كما قال الترمذي وغيره، قال ولم يذكر فيه المغيرة. أما بالنسبة للمباحث الفقهية فنتركها بعد أن ننظر في الحديث الثاني في الباب الذي قال عنه الترمذي رحمه الله باب في المسح على الخفين ظاهرهما، يعني في الباب السابق أعلى الخف وأسفله وهنا ظاهر الخفين. ثم أورد الترمذي حديث المغيرة هذا من طريق آخر يناقض تقريبا الحديث السابق، فقال حدثنا علي بن حجر، هذا هو شيخ الترمذي، وعلي بن حجر هذا هو ابن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، كان نزل بغداد ثم انتقل إلى مرو، وهو من الثقات الحفاظ، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 44 و200 للهجرة. وهو يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم. عبد الرحمن هذا صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها، وتوفي رحمه الله في سنة 74 و100 في مدينة بغداد، وإلا فهو في الأصل مدني. إذن عبد الرحمن هذا حصل له تغير من جهة حفظه لما قدم بغداد، ولهذا لابد من التفريق بين حديثه بالمدينة وبين حديثه في بغداد. فحديثه بالمدينة كما صرح بذلك بعض الأئمة كعلي بن المديني وغيره أحسن حالا من حديثه في بغداد. عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن ذكوان القرشي، وكان مولا لقريش، وهو فقيه ثقة، وهو مشهور، أو الإمام مالك يروي عنه كثيرا، يعني عن أبي الزناد رحم الله الجميع. وأبو الزناد يروي هذا الحديث عن عروة، وصرح في هذا الإسناد بأنه ابن الزبير، مع العلم أنه حصل فيه اختلاف، فأبو داود الطيالسي وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي الزناد جعل عروة هذا هو عروة ابن المغيرة، وعروة ابن المغيرة ابن شعبة يروي هذا الحديث عن أبيه في بعض كتب التخريج الأخرى، لكن ها هنا صرح بأنه عروة ابن الزبير، فإما أن يكون الأمر كما ذكر علي بن حجر هنا وغيره أيضا من مرة وهذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي الزناد في أن عروة هذا هو ابن الزبير، أو يكون الصواب كما قال أبو داود الطيالسي أنه عروة ابن المغيرة. وعلى أي الحالين فعروة ابن الزبير وعروة ابن المغيرة كلاهما من الثقات. عروة هنا يروي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. عروة بن الزبير بطبيعة الحال مشهور، هو من الثقات الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الرواية التي جاء بها الترمذي في هذا الباب حكم عليها بقوله حديث المغيرة حديث حسن، يعني من هذا الوجه من جهة عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد يعني البخاري: وكان مالك يشير بعبد الرحمن ابن أبي الزناد. بعض أهل العلم الذين مروا على هذا الكلام في بعض دروسهم التي فرغت كما وجدته جعلوا هذه العبارة عبارة جرح، فقالوا إن معناها أن الإمام مالكا يضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا خلاف الصحيح. فالإمام مالك كما يقول موسى بن سلمة يقول: قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت له: إني قدمت لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به، فقال: عليك بابن أبي الزناد. فهذا معنى قول البخاري إن مالكا كان يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد، يعني يحث طلبة العلم على السماع منه. فإذا هي عبارة تعديل وليست عبارة جرح كما يظن، هذا معنى هذه العبارة. هذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة منهم ابن الجارود في المنتقى والدارقطني في سننه وغيرهم، كلهم رووه من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن ابن أبي الزناد، وكان سليمان بن داود من أروى الناس عن ابن أبي الزناد، بالإضافة إلى أناس آخرين رووه عن ابن أبي الزناد كإبراهيم بن أبي العباس ومحمد بن الصباح، بالإضافة لعلي بن حجر. المهم أنهم عدد كلهم رووه عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة ابن الزبير عن المغيرة. والطيالسي في مسنده روى هذا عن ابن أبي الزناد فقال: عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة. وأشار البيهقي في السنن إلى أن إسماعيل ابن موسى أيضا رواه عن ابن أبي الزناد فذكر أيضا عروة ابن المغيرة، فهذا محتمل وهذا محتمل والله تعالى أعلم. لكن كلا الحديثين، هذا الحديث والحديث السابق، كلاهما لا يصحان بهذا السياق عن المغيرة بن شعبة، فلا يثبت ذلك اللفظ أنه مسح أعلى الخف وأسفله، ولا يثبت اللفظ الآخر أنه مسح على ظاهر الخف. لماذا؟ لأن حديث المغيرة هذا رواه عنه عدد جم من الرواة، منهم من هو في الصحيحين ومنهم من هو خارج الصحيحين، وكل هؤلاء لم يذكر أحد منهم ما ذكره لا الوليد بن مسلم في روايته ولا عبد الرحمن ابن أبي الزناد، فأدل هذا على أن هذين اللفظين شاذان لا يثبتان ولا يصحان. فممن روى هذا الحديث عروة ابن المغيرة وروايته في الصحيحين، وكذلك مسروق ابن الأجدع وروايته أيضا في الصحيحين، وكذلك أيضا حمزة ابن المغيرة وروايته في صحيح مسلم، وغير هؤلاء عدد يعني يربون على العشرة، وكلهم لا يذكرون هذا الذي ذكره لا عبد الرحمن بن أبي الزناد ولا الوليد بن مسلم في روايته أو ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة في روايته، فكل هذا لا يثبت ولا يصح. ومهما جاءنا من حديث يروى عن المغيرة فإنه أيضا لا يصح ولا يثبت، فإنه قد جاء من رواية الحسن البصري لكن من رواية أبي عامر الخزاز كما سيأتي معنا، وهي أيضا لا تصح ولا تثبت فهي ضعيفة. إذن الصواب أنه ليس في حديث المغيرة ذكر وصف المسح لأعلى الخف ولا لأسفله، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وهذه المسألة التي وردت في هاتين الروايتين نجد أنها من المسائل التي حصل فيها خلاف كما أشار إليه الترمذي، ذكر أن من أهل العلم من يقول وفق الحديث الأول ومنهم من يقول وفق الحديث الثاني، فمن هم هؤلاء؟ فنقول إن من أهل العلم من قال إن أسفل الخف لا يمسح وإنما يمسح أعلاه، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وسنذكر إن شاء الله تعالى أدلتهم. وجاء عن بعض المالكية أنهم يوجبون مسح أعلى الخف وأسفله على جهة الإيجاب، فهؤلاء لا يرون الطهارة تتم إلا إذا مسح أعلى الخف وأسفله. والرواية المشهورة عن المالكية ومذهب الشافعية القول بالأفضلية والسنية لمسح أسفل الخف، ولو اقتصر الماسح على مسح أعلى الخف لأجزأه ذلك. وليس المقصود تعميم الخف عند من يقول بالسنية أو بالوجوب، لأن ما يكون من مصافط في هذا الخف وبعض الأماكن التي قد يعسر الوصول إليها هذه يحصل فيها الاغتفار للمسح. وهناك خلاف، لعلي إن شاء الله تعالى إن لم أنسى أشير إلى مجموع هذه المسائل التي لم ترد في الأبواب التي يشير إليها الترمذي، ومن جملتها ما المقدار الذي يكفي في المسح، لأن بعض أهل العلم يقول يكفي أصبع، بعضهم يقول ثلاثة أصابع وأهل مجرة، فسننظر إن شاء الله تعالى فيما بعد في المقدار الذي يجزئ فيه المسح. الإمام مالك رحمه الله قال في رواية إن مسح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه، فهذا يدل على أنه ليس عنده بناء على هذه الرواية على الوجوب وإنما للأفضلية والاستحباب، لأنه يقول إن كان في الوقت فيعيد الصلاة وإن خرج الوقت لا يعيد، فلو كان لا يرى ذلك مجزئا لأمره بالإعادة حتى ولو خرج الوقت. ولذلك انتقد ابن حزم ما جاء عن الإمام مالك وبعض المالكية في هذا، ولا يلزمهم، لأن من يقول بالاستحباب قد يقول هذا القول ولا يلزمه ذلك الإلزام الذي ذكره ابن حزم. جاء في المدونة أن مالكا رحمه الله قال يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما، يعني الكسور التي تكون في الخفين مثل ما قلت المصافط. ثم قال ابن القاسم أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما. وذكر عن الإمام مالك أنه قال: سألت ابن شهاب فقال: هكذا المسح، يعني على الصفة التي ذكرها الإمام مالك. فدل هذا على أن ابن شهاب الزهري أيضا ممن يرى المسح على أعلى الخف وعلى أسفله أيضا. يقول الإمام مالك: قلت فهل يجزئ، يقول ابن الإمام ابن قاسم، قلت السائل: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه؟ قال: لا، ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أرى عليه الإعادة إلا في الوقت، لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، وأما في الوقت فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت. لعله يقصد بعروة بن الزبير ما جاء في رواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد، والله تعالى أعلم. الإمام الشافعي رحمه الله في الأم يقول: وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. يعني بالنسبة لليد اليسرى عكس ما ذكره الإمام مالك. طيب، ما هي أدلة الحنفية والحنابلة في قولهم إنه يكتفى بظاهر الخف؟ نجد أنهم استدلوا بدليل مشهور جدا، وأرجو أن تتفهموا عني هذا الكلام الذي أقوله، لأنه قد يكون غريبا عند الكثير جدا، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا أهم دليل استدل به الحنفية والحنابلة وكل من ذكرت عنه الفتوى في هذا كما نرى، يعني في واقعنا من مشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكثير من المشايخ الذين يرون أنه يكتفى بمسح ظاهر الخف. هذا الحديث والوقوف معه يؤكد ما كررته لكم مرارا، وهو ضرورة الجمع بين الفقه والحديث. ولاحظوا ضرورة الجمع بين الفقه والحديث، فلا يكفي أيضا أن يكون محدثا بلا فقه، لأن بعض المحدثين الذين تناولوا هذا الحديث أخذوه بناء على إعجابهم بما تضمنه من ذم الرأي والاستسلام والإذعان والانقياد لنصوص الشرع، وهذا حق لا مرية فيه، ولكن يمكن أن نستدل بأدلة أخرى، فليس هذا هو الدليل الوحيد. فعندنا على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها المرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن ليس ثمة إلا الاستسلام والإذعان والانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم أيضا تذكرون قصة عمر رضي الله تعالى عنه في الحديبية، وقوله رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. وهكذا، يعني لو جمعنا الأدلة، وقد جمعت الأدلة، يعني من ينظر في كتب أصول الاعتقاد كالسنة للألكائي والإبانة لابن بطة وغيرها يجد أحاديث وآثار كلها في هذا السياق، بل حتى كتب أصول الفقه مثل ما نجده عند ابن حزم في إحكام الإحكام، بل حتى كتب علوم الحديث مثل ما نجده عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كلهم يؤكدون هذا المعنى وهو حق بلا شك. لكن ليس اعتمادنا على حديث علي رضي الله تعالى عن هذا، لماذا؟ لأني أعرف أنكم أنتم أيضا لا تقبلونه، فالأمر يؤخذ بتمامه وكماله. كيف؟ أقول حديث علي هذا يفرح به الرافضة، والسياق الذي ذكر ليس هو سياقه الفعلي، فالحديث مداره أو يرويه عن علي رضي الله تعالى عنه عبد خير، وعبد خير ثقة لا شك، وإن لم يخرج له في الصحيحين ربما الاعتبارات عند هذين الإمامين، لكن لا أقول إن المطعن فيه، ولكن روى هذا الحديث عنه 3 من الرواة، الأول أبو إسحاق السبيعي، والثاني إسماعيل السدي، والثالث ابنه وأظن اسمه عبد الملك، وعن ابنه يرويه راو يقال له أبو السوداء أو كنيته أبو السوداء. دعونا نخلص من الروايات الواضحة حتى نأتي للرواية التي فيها الإشكال. فالرواية الواضحة أولا رواية السدي، والسدي متكلم فيه من جهة حفظه، ولكن حتى من يرى أنه صدوق فليس الإشكال في روايته. السدي يرويه عنه شريك ابن عبد الله النخعي، وشريك متكلم في حفظه، ويرويه عن شريك محمد بن سعيد الأصبهاني، وهذا لم يذكر الخفين وإنما ذكر القدم، وهذه مشكلة. اللهم إلا إذا استثنينا وحاولنا أن نوجه الكلام كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن رواية ابن طهمان. ففي هذه الرواية وكنتم تريدون لفظها، يقول يعني هذا لفظ رواية رواية السدي، يرويها بنحو هذا اللفظ: رأيت عليا يتوضأ فجعل يغسل ظهر قدميه، وقال لولا أني رأيت رسول الله، فجعل يمسح على ظهر قدميه، وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. فالكلام هنا على القدمين، وهذا بلا شك أنه مشكل إلا بالاستثناء الذي ذكرته، ولعلي أعرج عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. الحديث أيضا رواه إسحاق الأزرق عن شريك بنحو رواية محمد بن سعيد، رواية الأصبهاني هذا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. إسحاق الأزرق روى هذا أيضا، ثم زاد فيه: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه الزيادة إنما جاءت في حديث علي رضي الله تعالى عنه لما توضأ في رحبة مسجد الكوفة وشرب من فضلة وضوئه وهو قائم، فذاك حديث آخر غير هذا الحديث. لكن بعض أهل العلم ذهب يتأول ليبعد الإشكال عن هذا الحديث معتمدا على هذه اللفظة، مع العلم أنها كلها من رواية شريك، فشريك متكلم في حفظه والسدي متكلم في حفظه، فهذا الحديث لا يثبت عن عبد خير لأجل شريك والسدي ولأجل هذا الاختلاف الذي جاء عليه. كذلك أيضا بالنسبة لرواية أبي السوداء عن ابن عبد خير، فهذه الرواية يرويها سفيان ابن عيينة، بطبيعة الحال عن سفيان بن عيينة رواها عدد من الأئمة كعبد الرزاق في مصنفه، والحميدي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، والنسائي في السنن الكبرى، وهذا لفظه. يقول: سمعت ابن عبد خير يحدث عن أبيه، هذا يقوله أبو السوداء شيخ بن عيينة، سمعت ابن عبد خير يحدث عن أبيه قال: رأيت عليا يتوضأ فجعل يغسل ظهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهر قدميه لرأيت باطن القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما. طيب، هذا يناقض الآية ولا ما يناقض الآية؟ ويناقض الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أو ما يناقضه؟ إذن هذا الحديث معلول ولا يمكن قبوله بحال من الأحوال، وهذا يعني واضح كل الوضوح في مسألة الغسل، يعني ما يمكن يؤول على أن المقصود المسح على الخفين، لأنه الآن في مسألة الغسل ولم يذكر المسح. فهذه لفظة الحقيقة يعني شاذة، أو هذه رواية شاذة، وسأذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على شذوذها عن عبد خير نفسه. أما الرواية التي حصل فيها الإشكال فهي رواية أبي إسحاق السبيعي، فأبو إسحاق السبيعي يرويه أيضا عن عبد خير، رواه عن أبي إسحاق 4 من الرواة، وهم سفيان الثوري، وروايته عند الدارقطني وغيره، وليس فيها ذكر الخفين وإنما فيها القدمين، أنه مسح على القدمين. وكذلك إبراهيم بن طهمان فهو من روى هذا عن أبي إسحاق السبيعي، وهذا لفظه، يقول: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه. رواية القدمين يمكن أن تؤول بما جاء في رواية إبراهيم بن طهمان، لكن هل رواية بن طهمان صحيحة؟ نقول لا، شاذة، لأنه لم يتابع في هذا لا عن أبي إسحاق السبيعي ولا عن عبد خير، فكل الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يذكر أحد منهم على خفيه، فقد يكون هذا والله تعالى أعلم إدراجا من إبراهيم بن طهمان لإزالة الإشكال الوارد في متن هذا الحديث، يعني بناء على فهم فهمه. لكن لو جاء فقيه وصحح الحديث ثم قال نحن نفهمه أولا، يعني يعل الرواية التي فيها الغسل ويقول نبعدها التي هي رواية ابن عبد خير، فيقول هذه شاذة هنا تركها، نقول طيب نتفق معك أنها شاذة، ثم ماذا؟ يقول باقي الروايات نقبلها لكن نفسرها بأن المقصود المسح على الخفين، نقول هذا أهون وأخف، لكن هل تستطيع أن تلزم الآخرين بهذا؟ أنت إذا أثبتت هذه الرواية يبقى للرأي مجال. وقد رأيت وللأسف بعض الأبحاث التي يكتبها بعض أبناء أهل السنة وبدأوا يتساهلون في هذه القضية، يعني يصححون هذا الحديث وينصرونه ويتساهلون في مسألة الغسل، فيرون أنه إن كان على الإنسان نعلان فإنه يمكن أن يمسح. كيف يمسح والقدم ظاهرة؟ فعلى كل حال بحث هذا الموضوع يعني لا أستطيع في هذه العجالة، وإن جاءت له مناسبة لعلي إن شاء الله تعالى أذكره، إن كان يعني هناك شيء في صلب الموضوع لعله يأتي في بعض الأبواب أنا ما أدري، لكن إن جاء معنا ممكن نشبعها إن شاء الله تعالى بحثا. وإنما المقصود أن هذه الرواية التي رواها أبو إسحاق السبيعي قد اختلف فيها على أبي إسحاق، وهذا الاختلاف يمكن أن يعلم معه الحديث بالاضطراب، بالإضافة إلى أن أبا إسحاق معروف بالتدليس، وإن احتمل تدليسه في بعض الأحيان لكن في هذه الرواية لا أرى أن تحتمل عنعنته. لماذا؟ لأجل الإشكال الواقع في متن الحديث، وسآتي إن شاء الله تعالى كما قلت لكم على ذكر الرواية الصحيحة عن عبد خير رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لرواية ابن طهمان. ممن روى هذا الحديث عن أبي إسحاق ابنه يونس، يونس بن أبي إسحاق، وقد رواه عن يونس راويان، الراوي الأول وهو أبو بكر الحنفي وروايته عند البزار فيها أيضا ذكر القدمين، والرواية الثانية وهي رواية أبي نعيم جاء فيها إشكال آخر وهو ذكر النعلين، يعني يقول عبد خير إنه رأى عليا وعليه نعلان فمسح على قدميه، فبذكر النعلين يتأكد أيضا الإشكال ويرجع الإشكال الذي ذكر في رواية الغسل. فهو لم يذكر خفا وإنما ذكر النعلين، فمعنى ذلك تجويز المسح على النعلين. وهذا اللفظ الذي فيه ذكر النعلين رواه عن أبي نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين، رواه الإمام أحمد في المسند عن شيخه أبي نعيم، وكذلك الدارمي في سننه عن أبي نعيم، وكذلك محمد بن معمر وروايته عند البزار في مسنده. فهذا في الحقيقة لفظ أيضا مشكل. الرواية التي انتقيت انتقاء لأجل ما فيها من اللفظ وهي التي وصلتنا واشتهرت عندنا هي رواية الأعمش عن أبي إسحاق وهو الراوي الرابع. مثل ما رأينا الآن كل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق لم يذكر أحد منهم ماذا؟ الخفين، إنما جاء هذا في بعض الروايات عن الأعمش. فالأعمش روى هذا الحديث عنه أربعة من الرواة، وهم يزيد بن عبد العزيز وحفص بن غياث وعيسى بن يونس ووكيع. فوكيع وعيسى بن يونس كلاهما أيضا رويا هذا الحديث مثل ما رواه الآخرون عن أبي إسحاق، يعني بذكر القدمين ليس فيه ذكر للخفين. حفص بن غياث اختلف عليه، فابن أبي شيبة وهو تلميذه في المصنف رواه عن حفص بن غياث بذكر القدمين أيضا ليس فيه ذكر للخفين. أبو هشام الرفاعي وإبراهيم بن زياد سبلان وسفيان بن وكيع قرن روايتهم الدارقطني في السنن فذكر الخفين، فصار الآن هناك تعارض بين هذه الرواية ورواية ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث. وأنا أرى أن رواية ابن أبي شيبة تقدم لأن تلك طال إسنادها ومقرونة، فقد يكون حمل لفظ سفيان بن وكيع وهو متروك الحديث على أو حملت رواية أبي هشام الرفاعي وإبراهيم بن زياد على رواية سفيان بن وكيع وهو متروك الحديث. لكن عند أبي داود رواه محمد بن العلاء عن حفص بن غياث وهي رواية المشهورة التي نسمعها، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لكن أبو داود روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مرتين، مرة بذكر المسح على الخفين ومرة لا يذكر المسح على الخفين، فصار فيها أيضا إشكال من هذه الجهة. ثم حتى لو ثبت هذا عن حفص بن غياث فإنه مخالف برواية وكيع وعيسى ابن يونس. الراوي الرابع عن الأعمش هو يزيد بن عبد العزيز وروايته موافقة تقريبا لرواية محمد بن العلاء عند أبي داود، يقول في روايته: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. هذا لفظ يزيد بن عبد العزيز. فإن ثبت هذا اللفظ عن الأعمش ونحن رأينا هذا الاختلاف عليه، لكن دعونا يعني نفترض أنه ثابت عن الأعمش، رواية الأعمش عن أبي إسحاق متكلم فيها، ولو ثبتت فإنها مخالفة برواية أولئك الثلاثة سفيان الثوري وإبراهيم الطهمان ويونس ابن أبي إسحاق، كلهم خالفوا الأعمش في هذا. فكيف ورواية الأعمش عن أبي إسحاق فيها كلام؟ فكيف وقد اختلف على الأعمش؟ فهذا يدلل على ماذا يا إخوة؟ يدلل على أن هذا اللفظ الذي اشتهر عندنا لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، والذي اعتمد عليه من اعتمد في جعل المسح فقط على أعلى الخف دون أسفله مبناه على مثل هذه الرواية الواهية التي لا تثبت. فينبغي أن تؤسس الأمور ثم بعد ذلك تناقش الفقهيات. فهذا بالنسبة لهذه الرواية عن عبد خير. هذا الحديث تطرق لذكر علته الدارقطني رحمه الله وذكر الاختلاف في لفظه في كتاب العلل، ومال الدارقطني إلى ترجيح رواية من ذكر الخفين لا لأجل ثبوتها من حيث الصنعة الحديثية، وإنما لأجل أن هذا هو الصحيح عن عبد خير. وسبق أن تقدم معنا رواية خالد بن علقمة في بعض الأبواب التي تقدمت معنا، رواية خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر ماذا؟ أنه غسل الرجلين. فهذا هو الصحيح الثابت عن عبد خير، لا تلك الرواية التي فيها المسح على أعلى القدم أو على النعل وما إلى ذلك. وفي هذا كلام للدارمي رحمه الله لما أخرج الحديث كما قلت لكم عن أبي نعيم، قال الدارمي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا رأي من؟ رأي الدارمي، يعني لما روى الحديث يعرف أن الحديث لفظه مشكل. لماذا؟ لأنه يدل على ماذا؟ يدل على الاكتفاء بالمسح على القدم. قال هذا منسوخ بقوله، يعني يرى النسخ. البزار لما أخرج الحديث أيضا من طريق أبي نعيم قال: وهذا الحديث إنما حمله أهل العلم أنه كان على طهارة. هذا لمن ثبت الخبر. لاحظوا، يقول البزار: هذا لمن ثبت الخبر، يعني لمن يصحح هذا الخبر، فيحملونه على ماذا؟ على أنه كان على طهارة، بناء على رواية من؟ على رواية إسحاق الأزرق عن شريك عن السدي الذي قال فيها ماذا؟ أنه يعني جدد الوضوء، هذا وضوء من لم يحدث. ولكن تلك الرواية لا تصح ولا تثبت، ولكن ذهب البزار إلى هذا التأويل للخروج من هذا الإشكال الواقع في متنه. ثم قال: ولا يحتمل غير ذلك، ما يمكن يحمل إلا على هذا. ليه؟ قال: إذ كان الخبر عن عبد خير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، هذا هو الخبر الثابت الصحيح عن عبد خير عن علي، وهو الذي قلت لكم إنه من رواية خالد ابن علقمة. طيب، إذن هذا هو الدليل الأول الذي يستدل به الحنفية والحنابلة على الاكتفاء بمسح أعلى الخف. الدليل الثاني هو رواية ابن أبي الزناد التي عندنا في جامع الترمذي، وعرفنا أنها رواية لا تصح ولا تثبت. والدليل الثالث هو رواية الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. وقلت لكم إن هذا الحديث ضعيف لضعف أبي عامر الخزاز. والغريب أنني أرى كثيرا حتى من طلبة العلم والفضلاء من يصنع هذا الصنيع، وما شاء الله على الماشي، يعني باليدين الثنتين على طول لعطه كذا على ظهر القدم ومش، يعني خلونا نشوف الباقي. يعني الدليل الرابع الذي استدلوا به ما رواه عبد الرزاق في المصنف من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال: رأيت قيس بن عباد بال ثم أتى دجلة فمسح على الخف وفرج بينهما فرأيت أثر أصابعه في الخف. وهذا أيضا ضعيف لأجل لضعف أبي العلاء هذا، فلا يثبت مثل هذا الأثر، هو أثر يعني موقوف على هذا الصحابي. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها ما رواه ابن المنذر من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق ثم يصلي الصلوات كلها. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا أيضا ضعيف. الذي بعده يعني أثر عن الحسن البصري وهو ليس بحجة. يقول أيوب السختياني: رأيت الحسن بال ثم توضأ فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف. يعني هذا من فعل الحسن رضي الله تعالى رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو صحيح عنه، لكنه ليس بحجة لأن الحسن تابعي. أما بالنسبة لمن يرى أن أسفل الخف يمسح سواء على القول بالوجوب أو على القول بالاستحباب، فأدلة أصحاب هذا القول: الحديث الأول معنا، وهو حديث كاتب المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، وقلنا إنه معلول. والدليل الثاني أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاء عنه من بعض الطرق، مثل قول نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، يمسح على الخفين على البطن والظهر. فهذا ثابت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. تعلمون أنه كان ينكر المسح على الخفين، ولكن قلنا إن ابن عمر رجع عن ذلك لما استبانت له السنة بعدما حصل بينه وبين سعد بن أبي وقاص بمحضر أبيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالشاهد أن ابن عمر كان يمسح على أعلى الخف وعلى أسفله، وهذا أصح ما في الباب. لم أجد شيئا في هذا الباب غير أصح من أثر ابن عمر، اللهم إلا أن ندعمه بالقياس. وهذا هو أحد الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي. فقالوا: من جهة النظر المسح بدل عن الغسل، فإذا كان الغسل يكون لأعلى القدم وأسفله فينبغي أيضا أن يكون المسح كذلك، يستوعب جميع القدم لأنه بدل عنه. ويشير ابن رشد إلى هذا التعارض بين هذه الأقوال بكلام مقعد جيد العدلي أختم به. يقول: سبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، هذا شيء، وبينا ما في هذا التعارض مما يزيح الإشكال إن شاء الله تعالى من جهة الثبوت، فليس هناك شيء يثبت كما رأيناه اللهم إلا أثر ابن عمر أو أثر الحسن البصري، ورأي ابن عمر مقدم على رأي الحسن البصري. فقال: سبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، هذا هو الدليل العقلي يعني من جهة القياس، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنه مسح أعلى الخف وباطنه، والآخر حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب. وهذا يعني القول بوجوب المسح الأعلى هذا شبه إجماع، أنا لم أجد أحدا خالف في هذا، لكن هذه محاولة للجمع يعني بين هذه الأحاديث. نقول: الجمع لو كانت كلها ثابتة نعم يمكن أن نقول بالجمع، لكن ما دام فيها ما فيها فلماذا نذهب إلى الجمع؟ فحملوا، وهذا كما رأيناه مذهب جماهير المالكية والشافعية، وبعض المالكية قلنا إنهم يقولون بالوجوب، بوجوب مسح أسفل الخف. فهؤلاء حملوا حديث المغيرة على الاستحباب يعني مسح الأعلى والأسفل، وحديث علي على الوجوب، يقول: وهي طريقة حسنة. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، يعني أنه أقوى من حديث المغيرة، وفيه ما تقدم بيانه مما يغني عن هذا، والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو كما قلت وأعيد وأكرر أنه لا يفهم من كلامي يعني في تضعيف حديث علي رضي الله تعالى عنه التهويم من مسألة ذم الرأي. ذم الرأي نذمه ذما شديدا إلا اللهم إلا الرأي الحسن الذي يقره الشرع. وأما الرأي الذي تهدر بسببه دلالات النفوس فلسنا في حاجة لأثر علي الذي لا يثبت هذا، فهناك ولله الحمد من الأحاديث والآثار ما يغني عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للأسبوع القادم بطبيعة الحال ليس فيه درس لأجل العطلة، ونعرف أننا أو أكثر الحضور يمكن يسافر، وأنا أستمحكم عذرا لأن عندي سفر أيضا، لكن إن شاء الله تعالى بإذن الله الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.